السنة رحمه الله. قلت لأحمد سعيد بن المسيب قال ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير، هذه تزكية عظيمة أليس كذلك؟ ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير، ليس هذا الشاهد لأن الشاهد هو السمع، واضح؟ فقلت له سعيد عن عمر حجة، سعيد عن عمر حجة، قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه. إذن الإمام أحمد يرى أن سعيد سمع من من؟ من عمر، وهذا الخلاف يؤثر في تصحيح وتضعيف الأحاديث، ولهذا لا بد أن نبحث عن مرجحات. وهنا ننظر في الذي قال سمع ما حجته، لأن القواعد العلمية تأتي من علم حجة على من لم يعلم، والذي نفى ما سبب نفيه؟ قد يكون معه علم في النفي، فهو أولى بالأخذ ممن قد يقول سمع ويسكت ولا يبين لنا. وهذه كل مسائل في ماذا؟ في المصطلح، وسنبين لكم الراجح إن شاء الله الآن. قال قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ هكذا قال الإمام أحمد. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول إذا ما قبلنا رواية سعيد عن عمر فرواية من نقبل إذا؟ انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. قلت وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصواب، ما صوبه الإمام أحمد وذهب إليه إمام أهل السنة رحمه الله هو الصواب، من أنه سمع عمر. من سمع؟ يعني سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله عمر. لماذا؟ نقول وذلك لما ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب، فقال قد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، قد وقع لي حديث صحيح لا مطعن بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. إذا كانت تتعبك الجلسة استند عندك الظهر، أنا استند أحسن لك أفضل أساس ما تتعب، أريح لك اللي رايحك أساس ما تتعب، أنا أراك معك ظهرك يؤلمك. قال فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر، يعني صرح فيه سعيد بسماعه من عمر. ثم ساق الحافظ بإسناده إلى سعيد قال سمعت عمر ابن الخطاب على هذا المنبر يقول. إذن قال سمعت، والأصل فيه أن نقبل قول من؟ قول سعيد، أليس كذلك؟ هذا هو قال سمع، فكيف ننكر السماع؟ فمن علم حجة على من لم يعلم، والقاعدة تقول من كان أثبت فمعه زيادة علم، المثبت أو المثبت مقدم على من؟ على النافي، المثبت مقدم على النافي. قال الحافظ وهذا الإسناد على شرط مسلم، انتهى كلامه رحمه الله. قلت فالإسناد هنا صحيح عن عمر أيضا، أليس كذلك؟ يعني على هذا نرجح بأن الإسناد صحيح أيضا عن من؟ عن عمر أيضا. انظر تهذيب التهذيب رقم 89 و400 و2000 وكتاب الجرح والتعديل للرازي في المجلد الرابع في صاد 59 وتهذيب الكمال رقم الترجمة 58 و300 و2000. وبهذا يتبين لك بأن الإسناد المذكور صحيح عن عمر وعن من؟ وعن عثمان. وبهذا يكون قد ثبت هذا الفعل من عمر ومن عثمان، أليس كذلك؟
كتبت عن ابن أبي حاتم وقد قيل له الصحف والسماع من عمر، قال لا إلا روي رواه من له.
نعم.
أليس هذا يطابق كلام الحافظ؟
لا، الحافظ يقول السماع صح السماع، أما هو قال فقط الرؤية من غير سماع. أنا قد أراك لكن ما أسمع منك أحاديث ولا أخذ منك، واضح؟ لكن هو يقول سمعته على المنبر يقول، وفرق بين السماع وفرق بين الرؤية، أنا قد أراك ثم أمضي لا أخذ عنك ولا حديث، لكن إذا صح السماع وأسمعك على المنبر وأخذ عنك إذن بيني وبينك سماع، عرفت؟ لهذا قال الحافظ صح السماع، لهذا أثبت السماع، والإمام أحمد قال قد ثبت سماعه. وقد يكون قول الإمام أحمد أيضا لهذا الذي ذكره الحافظ، يعني أثبات السماع. وضح لك؟
قوله وعن ابن شهاب عن سعد بن زيد هو معروف على سعد بن كور، وقد صرح بذلك ابو داود في روايته عن علي بن عربي، وهو كذلك في الموطأ،
في الموطأ برقم 18 و400. نعم.
وقد غفل عن ذلك من زعم انه معلق.
نعم، قد غفل من زعم بان هذا الاثر معلق، يعني كما ترون بانه من روايه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، أليس كذلك؟ في أبي داود ما رأينا بأنه من رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد إلى آخره، واضح؟
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى،
لهذا هو قال الحافظ هنا وعن ابن شهاب عن سعيد، يعني بالرواية المذكورة، الحديث المذكور عن مالك عن ابن شهاب بدل عن عباد، هنا قال عن سعيد بن المسيب قال كان عمر. وضح لكم البحث؟ عرفتم؟ نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المسجد يدور في الطريق من غير اضطرار بالناس، وبه قال الحسن وعيوه ومالك. قال قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث،
الليث بن سعد، الليث هو ابن سعد. نعم.
عن
عقيل بن خالد الأيلي، عقيل بن خالد الأيلي. نعم.
عن ابن شهاب،
ابن شهاب مر معنا، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية، ثم بدا لآل بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يقيم عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. قوله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.
نعم. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب بأنه يجوز أن يبنى مسجد في الطريق، لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر للناس، بأن يكون هذا ممر الناس فيبني فيه مسجد، لا في ناحية في زاوية في إلى آخره، عرفتم؟ هذا ما أراده الإمام البخاري. قال وبه قال الحسن وأيوب ومالك، وسيدي بيان هذا. قال
الناظر بناء المسجد في ملك المريم جائز بالإجماع، وبغير ملكه ممتنع بالإجماع.
نعم، بناء المسجد في ملكه في داره في مكانه في أرضه هذا جائز بالإجماع، وليس في ذلك ولله الحمد خلاف بين أهل العلم، وفي ملك غيره ممتنع بالإجماع. والله هذه أرض فلان، أنا آتي ما شاء الله أبني مسجد أريد أن أعمل خير، نقول هذا ليس بخير، لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأن هذه الأرض ليست بملك لك. وضح لكم؟ فهو ممتنع بالإجماع. بقيت الأرض المباحة التي ليست لأحد، واضح؟ التي هي مشترك للجميع. نعم.
وبالمباحة حيث لا يضر أحد جائز
أيضا، يعني في مكان مباح ليس فيه ضرر، بعيد عن طرق الناس فلا يؤذي أحد، قال هذا أيضا جائز. قال
لكن شذ بعضهم منع،
قال وهذا شذوذ من بعضهم أنه يمنع هذا الأمر، وهذا لا شك في شذوذه. قال
لأن مباح الحرم موضوع على مباع الناس، فإذا بنى بها مسجد منع انتفاع بعضهم.
نعم، فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم، أليس كذلك؟ هكذا قال، قال فإذا بني بها مسجد منع، أي هذا المسجد، انتفاع بعضه، فقال لهذا نقول بمنعه. قال
فأراد البخاري رحمه الله الرد على هذا القائل.
نعم، فأراد الإمام البخاري رحمه الله الرد على هذا القائل، أراد أن يرد على من قال بأن الطريق المباح لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الطريق المباح لو بنى فيها مسجد طريق مباح، قال منع من انتفاع الآخرين بها وهي مباحة للجميع، فأراد الإمام البخاري أنه ليس فيه حرج. لماذا؟ لأن المسجد ليس له لوحده، بل هو أيضا للمسلمين عام، أليس كذلك؟ هو للمسلمين. قال نعم، واستدل بقصة أبي بكر، فإنه بنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، هذا الفناء الذي هو خارج المنزل عند الدار، وهذا عام، أليس كذلك؟ فناء الدار. قال وهذا عام، ممر وطريق، ولكن لا يؤذي أحد، بعيد عن الناس، فبنى فيه مسجد وكان يصلي ويقرأ فيه القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال نعم، يقول المنع المذكور الذي أشرنا إليه هو مروي عن ربيعة، كلكم يعلم من ربيعة، وروي عن عمر وروي عن علي وابن عمر هذا القول، ولكن لم يصح الإسناد إليهما، لم يصح الإسناد إليهما. قال
يعني هذا المذكورين
انتبه، يقول وبه قال الحسن، هنا ماذا قال؟ قال وبه قال الحسن، يعني أن المذكورين من هم؟ الحسن وأيوب ومالك، ما بهم؟ قال
يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة،
نعم، يعني صرحوا صراحة بهذه المسألة، فالحسن صرح بالجواز، ومالك رحمه الله صرح بالجواز، وكذلك أيوب صرح بالجواز، فلهذا الإمام البخاري ذكرهم بأعيانه. لماذا؟ لأن المسألة صرحوا بها صراحة بخلاف غيره، واضح أنهم سكتوا في المسألة، دل هذا على الجواز، فإنهم أقروا ما جاء عن هؤلاء الأئمة، واضح؟ قال يعني الجمهور على الجواز، جمهور أهل العلم على جواز هذه المسألة، فإن بعضهم يلمح وبعضهم يصرح وبعضهم يلوح بالجواز، فالجمهور على جواز هذه المسألة، إلا ما ورد عن من؟ عن ربيعة كما قلنا لكم. قال
هو معطوف على المقدم،
نعم،
والمراد بأبوي عائشة أو بكر.
انتبه، قال قوله فأخبرني عروة، قال هو معطوف على مقدر، أيضا هنا معنا فأخبرني عروة، أليس كذلك؟ الإسناد الذي معنا ماذا فيه؟ ارجعوا إلى الإسناد انظروا ماذا فيه؟ أخبرني، أليس كذلك؟ بغير الواو، وأيضا ورد بالفاء التي هي هنا، هذه رواية من؟ هذه هي رواية أبي ذر عن الكشميهني، واضح؟ هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني. قال فأخبرني، ولأبي الوقت والأصيل بالواو، يعني بدل فأخبرني ماذا قال؟ ماذا قال؟ وأخبرني. انتبهوا، إذا معنى الفاء وهي عند الكشميهني، ومعنى الواو وهي عند أبي الوقت والأصيل، وكلاهما ما قال الحافظ هنا هو معطوف على ماذا؟ معطوف على مقدر. كلاهما عطف على مقدر، كلاهما عطف على مقدر، سواء كان بالواو أو بماذا؟ بالفاء. سواء كان بالواو أو بالفاء يكون عطف على مقدر. ما هو المقدر؟ كأن ابن شهاب قال، كأن ابن شهاب قال أخبرني عروة كذا وكذا، وأخبرني عقيبه تلك الأخبار. واضح؟ كأنه قال ابن شهاب أخبرني عروة كذا وكذا وكذا فأخبرني هذا الحديث الذي معنا، يعني كأنه وردت قبل ذلك أخبار وأمور، ثم بعد ذلك قال فأخبرني بماذا؟ بهذا الحديث، أو وأخبرني بهذا الحديث. وضح لكم؟ يعني معطوف على مقدر، المقدر مضى، كأنه كلام أخبره به عروة فأخبره بأنه حصل كذا وكذا 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 ومعي حديث كذا وكذا، ثم قال وأخبرني، كأنه يقول وأخبرني أيضا بحديث آخر وهو هذا الحديث. عرفتم؟ يعني بتلك الأخبار. وبينا لكم بأنه في كتابنا وفي النسخة التي معنا بغير واو في المتن وبغير الفاء، فهي ليس فيها تقدير إذا لم يكن هناك العطف. إلى هنا واضح؟ واضح؟
والمراد بأبوي
عائشة أبو بكر وعمر. نعم، المراد بأبوي عائشة رضي الله عنها لما قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام. قال والمراد بهما، المراد بأبوي عائشة أبو بكر وأم رومان. نعم،
وهو دخل على
الإسلام
أم
رومان. نعم لا شك، وهذا يدل على أن أم رومان تقدم إسلامها، لأنها يعني قالت ما عقلت إلا ووجدت بأن أم رومان، يعني أن أمي وأن أبا على ماذا؟ أو أبي على الإسلام. واضح؟ قال
ثم بدأ لي.
نعم، قال هنا في الحديث انتبهوا، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم قالت ثم بدا لي، أليس كذلك؟ قال الحافظ
قال اختصر المؤلف هنا،
نعم، ثم بدا لأبي بكر هنا قصة طويلة محذوفة، ما هي؟ قال
وقد ساقه في كتاب الهجرة مطورة في هذا الإسناد فذكر
برقم 503,000. قال
في هذا الإسناد فذكر بعد قوله وعشية وقبل قوله ثم بدأ.
نعم، ذكر ماذا؟ يعني في هذا المكان بين عشية ثم بدأ لي، ذكر ماذا؟
قصة طويلة
لخروجه عن بكر عن مكة ورجوعه في جوار الحكومة واشترافه عليه ألا يستعمل في خروجه. نعم، قال في خروجه، يعني خروج أبي بكر رضي الله عنه عن مكة ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه ألا يستعلم بعبادته. وهذه القصة عجيبة جدا سبحان الله، وستأتي إن شاء الله. أبو بكر رضي الله عنه لما بدأ يقرأ ويبكي ويرفع صوته فتأثرت قريش به، وكان الصبيان يقفون عنده والنساء، وبعضهم يتأثر ويدخل في هذا الدين، فأنكرت قريش هذا عليه وفعلوا به الأفاعيل، فخرج رضي الله عنه وأرضاه. خرج وهو يمشي في الطريق فإذا بهذا الرجل ابن الدغن، التقى بأبي بكر فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال لقد طردني قومي وفعلوا بي الأفاعيل. فقال أنت يا أبا بكر؟ والله ما نعلم عليك إلا خير، كنت تكرم الضيف وتفعل وتفعل وتفعل. وبدأ يذكر محاسن من؟ محاسن أبي بكر. يقول كنت تكرم الضيف وتعين الصديق وكنت رجل صادق وبك وبك. فقال ارجع إلى قومك، لما رأى بأن الرجل قد أصيب بما أصيب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ارجع إلى قومك فإنك بجواري. وهذا معروف عند العرب، إذا قال له أنت بجواري يعني في حمايتي. فرجع إلى قومه فقال له ابن الدغنة، هذا كانت له منزلة، وكان هو يعني منزلة عالية عند قريش، فجاء إليه فقال لهم أبو بكر بجواري واتركوه وعبادته. فقالوا بشر أن لا يرفع صوته ولا يؤذينا ويكون معتزل عنا في عبادته، فقال لكم ذلك الشر. فرجع أبو بكر رضي الله عنه ويتعبد الله في ذلك المكان، فعمل هذا المسجد الذي أشار إليه البخاري، وبدأ رضي الله عنه وأرضاه يبكي. وكان أبو بكر كما تعلمون رجل بكاء، يتأثر بالقرآن ويتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت قريش تجتمع عنده، وكانوا إذا رأوه تأثروا، وبعضهم قد يبكي لبكائه، كان لا يمر على الآيات إلا وهو يتأثر. فلما رأوا ذلك، رأت قريش ذلك وأن الناس رجعوا واجتمعوا إليه، جاءوا إلى ابن الدغنة هذا وأخبروه الخبر، فقالوا له نحن قلنا لك إلا أنه لا يرفع صوته ولا 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 إلى آخره. فجاء ابن الدغنة هذا إلى أبي بكر فقال له قلت لك كذا وكذا وكذا وأنت بجواري، فإن أردت جواري فافعل ما أريد، وإلا فأنت لا تكون بجواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه جوار الله خير من جوارك، فترك جواره وما له ورجع إلى ما كان عليه رضي الله عنه، حتى جاءت قصة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم أوذي أبو بكر رضي الله عنه في جنب الله، كم، وصبر وتحمل الإذاء في الله تعالى، لأنه يعلم أن المؤمن حتى الشوكة إذا أصيب بها له بها حسنة أو له بها أجر. ولهذا أوذي، انظر أبو بكر كانت له منزلة في قومه في قريش، لكن خرج وهو قد أذلوه رضي الله عنه وفعلوا به الأفاعيل. وكما تعلمون ماذا فعلوا بهذا الشيخ الكبير، خرج ولكن أعزه الله بالإسلام. ولهذا إن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، من ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. ولهذا انظروا إلى السلف لما أعزوا دين الله وهو عزيز أعزه الله، ولما تركنا شرع الله تركنا. ولهذا الحذر، الحذر على الإنسان أن يطبق شرع الله على نفسه وعلى أولاده، وأن يبادر في عبادته، لا يتكاسل ولا يتوانى، لأن الإنسان سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ويعلم بأنه إذا أصيب في هذه الدنيا فإنما هو بلاء له. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا شك أن الإنسان سيفتن، ولكن الصبر على مواطن الفتنة والتضرع إلى الله بالصبر وأن ينجيه من هذه الفتن. ولهذا أبو بكر لما صبر نال، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن أبو بكر أو وضع أبو بكر في كفة ووضع جميع الناس في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا لصبره وتحمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كانت له منة أو لو كانت لأحد منة علي لكانت في أبي بكر، أليس كذلك؟ فهنا صبر، واستأتي إن شاء الله هذه القصة بالتفصيل وما فيها من المواعظ والأحكام. نعم.
قال فعند قرار القصة قال ثم بدأ أي طرح له
رأيه
فبلغ بالسلام، فذكر هذه القصة كما زاد الكلام عليه مبسوطا هناك ان شاء الله تعالى.
يعني هناك بين بعد ان بنى المسجد واجتمعوا اليه جاءوا هذا ابن الدغنة فقال له الم اقل لك بانك في جواري فاما ان تترك واما اتريد ان يقول تقول قريش كذا وكذا في؟ فقال بل جوار الله تعالى اعلى واكرم فقدم ما عند الله حتى نال عطاءه سبحانه وتعالى.
ولم
يجد يعني لم يصل ما أصاب وما أجاد واضح؟ نعم.
ولم يجد بعض المتأخرين ولم يجد بعض المتأخرين حيث شرح جميع الحديث هنا.
نعم ما أجاد بعضهم حيث شرح جميع هذا الحديث هنا أتى بالقصة والموعظة وبدأ يفصل فيها قال هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال نعم مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير فكيف يشرح ما هو ليس موجود أليس كذلك؟ قال
وقد اشتمل من الله الصديق على أمور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله
إن شاء الله هناك سيأتي بيانه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مسجد السور وصلى ابن عوف في مسجد الكبار الكبار يغلق عليهم الباب قال حدثنا مسدد
بن مسرد مر معنا. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية
هو محمد بن حازم الضرير. نعم.
عن الأعمش
هو سليمان ابن مهران الأعمش وهو مر معنا أيضا مرارا وتكرارا.
عن أبي صالح
ذكوان وهذا أيضا مر معنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة فإذا حلف إلى اليوم فأحسن وأتى المسجد لا يجيب إلا الصلاة لم يحفظ قدرة إلا رفع الله بها بابا وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم صل له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه.
نعم هذا الحديث حديث عظيم وهو سيأتي إن شاء الله ويتكرر معنا. وهنا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه بقوله باب الصلاة في مسجد السوق. ماذا يريد بهذا الباب الإمام البخاري؟ وكذلك ذكر هذا الأثر عن ابن عون فقال وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. واضح؟ فماذا يريد بذلك الإمام البخاري؟ سيبين لنا الحافظ رحمه الله هذا. فقال نعم يعني بدل مسجد مساجد باب الصلاة في مساجد السوق. نعم هذا هو الشاهد. ما هي موقع الترجمة؟ ماذا يريد الإمام البخاري؟ قال نعم قلت والحديث هذا الذي أشار إليه شر البقاع ماذا يريد به وما هو هذا الحديث وما هو إسناد هذا الحديث حتى نعلم ما سبب الضعف إن كان هناك ضعف أليس كذلك؟ نقول والحديث رواه الطبراني في الأوسط في المجلد السابع في 97 و100 برقم 407,000 عن أنس ابن مالك وفي سنده عبيد ابن واقد القيسي وهو ضعيف. إذن هذا هو الأول، أليس كذلك؟ وفي سنده عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف، فلا نقول قال الحافظ خلاص وهو غير صحيح أو شار إليه ولا ندري ما السبب. لابد لطالب العلم أن يكون ملم بجميع الفنون، ما يكون فقيه وليس عنده في الحديث، ما يعرف كيف يصحح ويضعف، ما يعرف سبب التضعيف والتصحيح والتحسين وما هي العلة، أليس كذلك؟ أو يكون محدث مثلا يعلم بالتصحيح والتضعيف وليس له في الفقه ولا في الأصول شيء، وهذا طامة أشد من الأول، وكلاهما ليس بخير. ولهذا على طالب العلم أن يجمع بين الحديث وبين الفقه، لأنه يأخذ الفقه ويترك الحديث، أو يأخذ الحديث ويترك الفقه، فيشتغل مثلا في التصحيح والتضعيف، وإنما التصحيح والتضعيف هو وسيلة إلى غاية مرادة، وهي الحكم والعمل بهذا الحديث. الغاية هي العمل، كيف تستطيع أن تعمل بالفقه، لكن بعد معرفة صحة الحديث وضعفه. والذي يأخذ بالفقه ويترك الحديث أيضا وقع، لماذا؟ لأنه سيأخذ بحديث ضعيف ويبني عليها ويعمل بها، وهذه أيضا طامة، لأنه سينسب حكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منه براء، أليس كذلك؟ قلنا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله في الأوسط في المجلد السابع في 97 و100 برقم 40 و107 آلاف بسنده عن أنس بن مالك. قلنا وفي سنده عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف، ورواه أيضا البيهقي في سننه في المجلد الثالث في 92 برقم 84 و904 آلاف عن ابن عمر، وكذلك الحاكم في مستدركه في المجلد الثاني يرحمه الله، والحاكم في مستدركه في المجلد الثاني في 9 برقم 49 و100 و2000 عن ابن عمر أيضا، وابن حبان في صحيحه في المجلد الرابع في 76 و400 عن ابن عمر. كل هذه عن من؟ عن ابن عمر. قلت وفي سند الجميع عن ابن عمر، يعني في سند الجميع هؤلاء الذين رووا عن ابن عمر، عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب وهو ثقة، لكنه اختلط بآخره، لكنه اختلط بماذا؟ بآخره. والراوي عنه جرير ابن عبد حميد، وهو ممن روى عنه بعد اختلاطه، وهو ممن روى عنه بعد ماذا؟ بعد اختلاطه. إذن هذه علة ضعف، لا شك أن هذه أيضا سبب في ضعف الحديث، والسند الأول سبب في ضعف الحديث. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، أو وروى الحاكم في المستدرك في المجلد الثاني في 9 نحوه، يعني روى نحوه عن جبير ابن مطعم، يعني روى الحاكم بسنده إلى من؟ إلى جبير. وفي سنده زهير بن محمد، وله مناكير. وفي سنده من؟ زهير بن محمد وله مناكير، يعني في هذا السند. وكذلك في سنده عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، يعني اختلف العلماء هل يحتج به او لا يحتج به، كلام طويل. قلت فالحديث بمجموع الطرق حسن، الحديث بمجموع هذه الطرق حسن، ما الذي جعلنا نحسنه ايضا غير مجموع هذه الطرق؟ قلت ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه برقم 71600 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب المساجد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أما الحديث الذي ورد هو الآخر، أشر البقاع وخير البقاع، واضح؟ هذا يشهد له أو لا يشهد؟ لا شك أنه يشهد ويؤيد. وانظر صحيح الترغيب رقم، وانظر صحيح الترغيب في المجلد الأول بدون رقم، في المجلد الأول في صاد 200 للشيخ ناصر رحمه الله، صحيح هو الترغيب للمنذري لكن تحقيق الشيخ. ومشكات المصابيح هذا أيضا التبريزي أيضا حققه الشيخ رحمه الله في المجلد الأول في 300 رقم 41700. ثم وقفت على كتاب الشيخ وهو الثمر المستطاب في المجلد الأول، يعني بعد ما ذكرت هذا الذي سبق، في صاد 97400 97400 المجلد الأول، وأشار إلى ما ذكرته من الطرق والتحسين. أشار الشيخ رحمه الله في البحث هنا بأن الحديث يتحسن بماذا؟ بالطرق التي مضت. وفي نهاية البحث قال رحمه الله: لكن أصل الحديث صحيح، يعني هو حسن لكن له أصل أيضا صحيح، لكن أصل الحديث صحيح بشواهده المتقدمة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله هو حديث حسن وله أصل صحيح عند الإمام مسلم. إذن بقي الحديث على صحته، أليس كذلك؟ حديث صحيح، فكيف نفعل به؟ قال الحافظ في الجمع بينه وبين الحديث، حديث الباب، قال:
ولو صح لم يمنع
رفع بدنه في السوق. نعم، لأن هنا ورد أنه في الحديث وصلاته في سوقه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وصلاته في سوقه. إذن الصلاة في السوق جائزة، إذ لو لم تكن جائزة ما قال وصلاته في سوقه، أليس كذلك؟ وبين بأنه كذا من الحسنات. إذن ماذا نفعل؟ قال الحافظ: لو صح، وقد صح، أليس كذلك؟ ماذا نفعل به؟ قال: لم يمنع وضع المسجد في السوق. لماذا؟ قال: نعم، فتتحول هذه البقعة بقعة خير في مكان شر، أليس كذلك؟ وهذا موجود، قد تدخل في بعض البلدان فيها من الفسق والفجور، المنطقة كاملة تجد من الفسق والفجور والضياع، نقول ما نضع مسجد؟ لا نضع مسجد، وضعنا مسجد هذه البقعة تبقى خير وما عداها شر، أليس كذلك؟ إذن دل هذا على أن لا تعارض، الحديث ليس فيه أنه لا يوضع في السوق، الحديث فيه أن ذلك المكان هو شر. لماذا؟ لأن فيه من اللغاء وفيه من الكذب وفيه من الحلف بالله تعالى كذب، وفيه ما فيه، وفيه ترك الصلوات. الأسواق معروفة، وفيها قد كما هو الواقع الآن التبرج والسفور والسب واللعان إلا من رحم الله، فهي كما قال شر البقاع. ولهذا ورد دعاء السوق كما تعلم، لهذا ورد دعاء السوق. لماذا؟ لأنه بهذا يحفظ الإنسان نفسه بإذن الله تعالى في دخوله، لأنه يبدأ بذكر الله وهو لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لأن دعاء السوق كما تعلمون أقل أحواله التحسين. نعم. وقيل بمن يريد؟ يريد بذلك الكرماني. الكرماني هو الذي قال هذا، قاله في شرحه في المجلد الرابع في صاد 400. ماذا قال الكرماني؟ قال
وقيل المراد بالمسالك في الترجمة مواقف إقامة الصلاة لا الأبنية الموضوع بذلك.
الكرماني رحمه الله قال المراد بقول البخاري باب الصلاة في مساجد السوق، ماذا يريد بالمساجد؟ المواضع، يعني موضع الصلاة يأتي ويصلي في هذا المكان، واضح؟ لا المراد أنه يبني مكان للصلاة، وضح لكم؟ قال الحافظ
فكأنه قال باب الصلاة ولا يصلى.
نعم، كأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق، يعني التي ليست بها أبنية. لماذا لا يخفى بعده؟ لأن فيه صرف لظاهر اللفظ عن حقيقته إلى المجاز من غير داعي، أليس كذلك؟ البخاري قال المساجد، أو يريد المساجد، لو أراد مجرد مواضع الصلاة قال مواضع الصلاة كما مر، فهذا فيه صرف لظاهر اللفظ عن ظاهره من غير دليل يرجح هذا الصرف. ولهذا قال الحافظ ولا يخفى بعده، فهو لا شك أنه قول بعيد ضعيف، حيث إنه ذهب إلى المجاز الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، هذا إن كان هناك مجاز، واضح؟
قوله
كم بقي منه؟ أظن نقف على هذا أفضل. كان لديكم سؤال أو للنساء؟
هل استفاد من قول عائشة فكان مسجدا بفناء ذلك، هل استفاد ان اول مسجد وضع في الاسلام هو
السجود؟ هو مكان للسجود والصلاة الذي قصده، ويسمى مسجد كالمسجد له ليجمع الناس وكذا، عرفت؟ يعني جعل مكان بناه للصلاة، والأول مسجد هو المسجد النبوي، عرفت؟ المسجد قباء، نعم مسجد قباء هذا أول مسجد كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، هذا واضح من ذلك. هل لدي سؤال؟ كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وياك إن شاء الله. لكن هنا سيأتي مسائل، مثلا هل يجوز إنسان أن يبني في بيته مكان، وهذا كله سنبين إن شاء الله في الدرس القادم. ثم كلاهما للعطف، وتأتي فاء سببية أيضا، ثم تفيد التراخي، والفاء طبعا من جهة العطف، والفاء تفيد التعقيد عند اللغويين، تقول طبعا التعقيد بحسبه، تقول جاء زيد ثم عمر، ما ندري جاء بعد ساعة بعد شهر بعد سنة، لكن لما تقول جاء زيد فعمر كأن عمر جاء بعده مباشرة، عرفت؟ تفيد التعقيد، إلا أن جاء دليل يدل على أنها لا تفيد التعقيد، يعني بعده مباشرة، مثل تزوج زيد فولد له، ما يعقل أنه ولد له من أول يوم تزوج، يعني بعد 9 أشهر، واضح؟ هذه القرينة هي التي جعلتنا أو جالت علماء اللغة رحمهم الله يقولون بأن الفاء إذا جاءت قرينة صرفت التعقيب، سرنا إليه، وإلا الأصل فيها التعقيب. تقول عند قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد، ولم يذكر أبو ذر في السند. أبو ذر ليس له دخل في السند، ليس هو من رواة الحديث. أبو ذر إنما هو من رواة النسخ، يعني نسخ البخاري، فهذه رواية لأبي ذر في نسخة البخاري، فهو رواها مساجد. الكشميهني من رواته أيضا، من رواة البخاري، يعني رواة الجامع الصحيح هذا البخاري، وليس هو من رواة الحديث الذين هم في السند. واضح؟ لهذا نقول الكشميهني وأبو ذر وأبو الوقت إلى آخر والأصيلي، عرفتم؟ هؤلاء رواة هذا الكتاب. نعم. اكتفيتم؟ إياكم شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في أحكام المساجد، وأخذنا في الدرس الماضي باب الصلاة في مسجد السوق، ولم ننتهي من هذا الباب. نعيد الباب والحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليه الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأسى وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يكن خطوة إلا رفعها الله بها دارا وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. قوله صلى الله عليه وسلم كذا في جميع الأصول.
تكلمنا في الدرس الماضي على هذا الباب، وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى كما قال الحافظ يشير بهذه الترجمة إلى الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع، وأن المساجد خير البقاع. وبينا لكم بأن هذا الحديث قال فيه الحافظ، قال كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، قال يشير إلى عدم صحة هذا الإسناد. وبينا لكم بأن هذا الحديث له طرق يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن، بل يرتقي إلى درجة الصحة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله قوله: وصلى ابن عون.